بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فيطيب لي أيها الإخوة الكرام أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأطيبه في هذا الملتقى الثاني الذي يعقده مركز تدبر تحت عنوان التدبر مناهج وبرامج، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهود القائمين على هذا المركز وأن يبلغ بهم أرفع آمالهم وأكملها. أيها الإخوة الكرام، يطيب لي استفتاح الجلسة الثانية من هذا الملتقى وعنوانها تحليل مناهج التدبر، والتي يلقيها فضيلة الشيخ نايف بن سعيد الزهراني. والشيخ حاصل على درجة الماجستير في القرآن وعلومه من جامعة أم القرى بعنوان استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى، دراسة نقدية مقارنة، وهي مطبوعة عن دار ابن الجوزي. كما أنه يعمل الآن على أطروحته للدكتوراه بالجامعة وعنوانها منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير. ولفضيلته مشاركات ومقالات علمية متعددة، منها معالم الاستنباط في التفسير، والاسم الصحيح لتفسير الطبراني وتعيين مؤلفه، ومنها أيضا اختصار كتب التفسير. كما أن الشيخ عضو في الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، وهو مشرف علمي في موقع ملتقى أهل التفسير، فأدعو فضيلته لعرض ورقته كما أرجو منه المحافظة على الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، قبل أن أبدأ أبين أن موضوع هذه الورقة خاص بمناهج التدبر المعاصرة وتقويمها، وهذه الورقة لا تكاد تكفي لهذه المناهج المعاصرة فضلا عن استيعاب المناهج المتقدمة والمعاصرة. إن الحديث عن التدبر حديث جليل طويل في جلالة واتساع الحديث عن مقاصد القرآن نفسه، فالقرآن خطاب الله للخلق والتدبر جوابهم عنه، وحين يخبر التفسير عن معناه يحكي التدبر أثره في النفس والحياة. وفي هذه الورقة حديث موجز حول ثلاث قضايا مؤثرة في منهج التدبر: الأولى أبرز المناهج التدبرية الحديثة، والثانية التقسيم الأنسب لموضوعات التدبر، والثالثة هل من التدبر ربط الواقع بالقرآن وكيف يكون ذلك. واستيعاب الحديث في كل قضية من هذه القضايا يستغرق أوراقا لا ورقات، فاختصرت وأجملت وقسمت الحديث بين هذه المسائل وعبارات مختصرة في التدبر تتبين بها مناهج التدبر المعاصرة قربا وبعدا، ويرجع إليها في تقييم تلك المناهج وتقويمها. أولا، عبارات في التدبر. التدبر تكريم للإنسان ومنهج للإيمان. أي تكريم للإنسان أجل من أن يمهل الله العبد حتى يسمع كلامه ويتدبره ثم يحكم ويختار بعد تأمل وقصد للحق. وإنما دعا الله تعالى الإنسان لتدبر القرآن بعد سماعه ليكون حكمه بعد ذلك عن علم ويقين، فهناك ينفع الإيمان ويثبت. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. فالتدبر هو الطريق الموصل للحق عن علم واقتناع. أما الجواب عن الخطاب بلا تدبر تقليدا أو إعرابا وتكبرا فهو ما ذمه الله تعالى، فقال عمن ترك التدبر تقليدا ومحاكاة بلا تفكر: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فلو جاءهم ما جاء آباءهم الأولين لآمنوا به، وهذا مانع عن التدبر من خارج النفس من البيئة والمجتمع. وقال عمن ترك التدبر عنادا وإعراضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا مانع عن التدبر من داخل النفس، فمن سلم هذين الأمرين حصل له التدبر على التمام. ومن ثم فإن التدبر بمنهجه القرآني لا يوصل لغير الحق ولا يتوصل به إلى باطل. وبهذا تتبين صفة المتدبر في القرآن، فهو من اجتمع له سلامة عقل وصحة قصد، وبالتفاوت فيهما يتفاوت المتدبرون وتتفاوت المعاني التدبرية. حقيقة التدبر إن تأمل القرآن الكريم لإصابة الحق هو غاية ما يكشف عن حقيقة التدبر ومعناه، فكل تأمل في القرآن أورث علما وعملا الحق، فهو تدبر مأمور به شرعا ومحمود فاعله قصدا. مقاصد التدبر: أمر الله بالتدبر جميع خلقه بلا استثناء، فخاطب به المشركين في قوله أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وخاطب به المنافقين في قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وخاطب به المؤمنين في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته في قراءة أبي جعفر بالتاء على الخطاب، وخاطب جميعهم في قراءة الجمهور بالياء على الغيبة ليتدبروا آياته. ومن خلال معاني تلك الآيات في سياقاتها الظاهرة ومن خوطب بها وبعضها يشمل أكثر من مخاطب، تتحدد أغراض التدبر ومقاصده في القرآن، فهو طريقة شرعية معتبرة في تحقيق جملة مقاصد: أولها إزالة الشك في القرآن في مصدره وأخباره وأحكامه، وهذا يورث اليقين بأنه من عند الله كما في آية التدبر التي خطئ به المنافقون. ثانيها نفي الاختلاف عنه، سواء اختلافه في نفسه أو اختلافه مع الواقع، وهذا يورث اليقين بأن كل ما فيه حق لا باطل فيه، وأنه متفرد بذلك عن كل ما سواه كما دلت عليه آيات التدبر التي خوطب بها الكفار والمنافقون. ثالثها الظفر بخير الدنيا والآخرة، وهذا يورث اليقين بأنه سبيل الخير الكامل في الدنيا والآخرة وصلاحهما كما دلت عليه أعم آيات التدبر والتي خوطب بها المؤمنون في قراءة. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها تدبر القرآن، فينبغي أن يستثمر التدبر في هذه المجالات التي دل عليها القرآن. ثانيا أبرز المناهج التدبرية الحديثة: المنهج القرآني في التدبر هو المنهج القائم على حقيقة التدبر كما بينها الله في كتابه والمحقق لمقاصده المذكورة في آياته. وأبرز ما يميز المنهج القرآني في التدبر طريقة التدبر الحق، والذي لا بد أن يكون أولا بتأمل في مبدأ الأمر وعاقبته، وهذه الدلالة اللغوية واللازمة لكلمة التدبر. وثانيا بعقل ونظر سليم، وجميع آيات التدبر الأربعة تدل عليه وتستلزم. وثالثا للقرآن بتمامه، أفلا يتدبرون القرآن، فليس شيء من القرآن أولى بالتدبر من غيره، بل جميعه محل لذلك من مبدئه إلى عاقبته وما بين ذلك من معانيه وأخباره وأحكامه. قال ابن تيمية: فحط على تدبره أي القرآن وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه، ولم يستثن من ذلك شيئا، ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله، وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما تدبر. انتهى كلامه. ومحل هذا في من انتشر معناه في القرآن ولا يفهم على الصواب إلا بجميعها، وفي المعاني التدبرية التي تعارض ما جاء به القرآن في موضع آخر، وفيما قصد به نفي الاختلاف عن القرآن بكل صوره. ورابعا من منهج التدبر القرآني لا بد أن يكون بإزالة العوائق المانعة منه، أم على قلوب أقفالها أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، فحيثما قام تدبر على هذه الأصول الأربعة فهو الذي أمر به القرآن، وهو المحقق لمقاصده وغاياته الجليلة ولا بد. وكل تدبر للقرآن أورث شكا في مصدره، أو نسب إليه باطلا أو تناقضا، أو أنزله إلى مشابهة كلام المخلوقين، أو نسبه إلى شر أو نقص أو عدم صلاح للدنيا أو بعض شؤونها، فليس بتدبر حق، لأن قائله لا ينفك عن أن يكون أخطأ في القصد أو في الطريقة. أما القصد فلا بد أن يكون إصابة الحق لا المكابرة والمغالطة، وأما الطريقة فلا بد أن يكون التدبر على منهج القرآن الذي بيناه لا على غيره من المناهج الخاطئة. وقد كانت تدبرات العلماء والمصلحين من لدن الصحابة حتى زماننا هذا خير مثال للمعاني التدبرية القائمة على منهج القرآن في التدبر، كما احتشدت مصنفات العلماء بالقرآن وعلومه بالكثير المبارك منها. ومن أحسن ما يمثل به لمنهج التدبر القرآني في الوقت الحاضر مشروع جوال التدبر، والذي تفرع عن الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وقد قطع هذا المشروع شوطا كبيرا في نشر ثقافة التدبر مع الحرص على تأصيل مفهوم التدبر من خلال عدد من الإصدارات والملتقيات العلمية. وفي ظل تلك الجهود تبقى جوانب تستدعي التنبيه والدلالة: أولا العناية بجانب التأصيل والتطبيق للتدبر على السواء، ثانيا السعي للشراكة الرسمية لتحقيق الأهداف المشتركة مع المؤسسات المجتمعية التي تخدم القرآن الكريم تدريسا وحفظا وفهما، ثالثا الانتقال من المحلية إلى الإقليمية في العالم العربي ثم العالمية كما هو في المسمى الهيئة العالمية. وإن من أجل ما يقدمه القائمون على مركز التدبر إعداد مكنز يجمع المعاني التدبرية الصائبة في كل العصور لتكون موردا صافيا لكل من أراد من القرآن الكريم شاهدا على معنى من المعاني السليمة في كل زمان. ولو نشط المركز لتنظيم وإخراج مجالس التدبر التي تضم طائفة من أهل القرآن الذين لهم عناية بالتدبر علما وعملا لكان خير سبيل لنيل هدايات القرآن في كل ما يهم الناس في أمر معاشهم ومعادهم وما يستجد من أحوالهم. أبرز مناهج التدبر المعاصرة ظهرت في وقتنا هذا إزاء ذلك المنهج القرآني في التدبر مناهج تتغير بعض غايات التدبر كإثبات أنه من عند الله وأنه لا يختلف في نفسه ويطابق الواقع ولا يخالفه. ومن أبرزها الدراسات المعاصرة حول إعجاز القرآن العلمي والعددي. وينبغي العناية بهذا الجانب من مناهج التدبر لما له من الانتشار في الواقع ولما يخشى من أثره ما لم يحرص بمعالي المنهج القرآني الأصيل طريقة وغاية. وهذه الدراسات تدخل تحت مسمى التدبر في تعريفه وغايته، لكن كثيرا منها لم يخلو من ملاحظات مؤثرة تبعث الباحث على القلق من نتائجها. ومن أبرزها أولا أنها تقطع بالنتائج قبل استيفاء التأمل وتمامه وقبل التأكد من سلامة المقدمات التي تبنى عليها المعاني التدبرية. قال ابن القيم وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة، ولهذا جاء على بناء التفاعل كالتفاهم والتبين. ثانيا أن مآلات الأمور فيها مضمونة لا تورث اليقين، وقد تكفل الزمان بنقض دراسات قامت في وقتها على مقدمات بمثابة الحقائق عند أهلها ثم لم تلبث أن توارد خلف الحقائق العلمية المستجدة بعد ذلك. ثالثا أن العقل والنظر السليم لا يقطع بكثير منها، ومنها ما تتساوى فيه دواعي القبول والرفض والصحة والبطلان، ومثل هذا لا يوصل إلى اليقين فضلا عن أن يحققه في القلب. رابعا أن منها ما يناقض القرآن في مواضع أخر أو يخالفه، وكثيرا ما يغيب هذا الجانب في تلك المناهج. ومن المناهج الحديثة في التعامل مع القرآن الكريم مناهج القراءات المعاصرة للقرآن. ومنذ أن ظهرت هذه الدعاوى إلى وقت انتشارها ثم انحسارها لا ترى فيها أثرا لمنهج التدبر ولا لتطبيقاته عدا بعض التطبيقات المغلوطة للأعداد في القرآن، وهذا راجع لنظرتهم للقرآن الكريم وأنه نص تاريخي أو إنساني لا يرقى أيضا إلى أن يفسر كله، وإنما لهم تطبيقات متفرقة توضح منهجهم في التعامل مع هذا النص. وما دام ذلك موقفهم من التفسير فهم عن التدبر أبعد وأضل، كما أن غايات التدبر ومقاصده تناقض تماما الغايات والمقاصد المعلنة لتلك القراءات الحادثة. ثالثا التقسيم الأنسب لموضوعات التدبر. يمكن أن تقسم المعاني التدبرية بحسب المتدبر، تدبرات العلماء والفقهاء وأهل اللغة وعامة المسلمين وحديث العهد بالإسلام وغير المسلمين أيضا ونحو ذلك. وهذا التقسيم يميز المعاني التدبرية بحسب قائلها لا بحسب موضوعها، كما يمكن تقسيمها بحسب الموضوعات المتدبر. وبالنظر إلى مقاصد التدبر في القرآن فإن تقسيم المعاني التدبرية بحسب موضوعاتها هو الأنسب والأقرب إلى تحقيق تلك المقاصد. ومن وفي آيات التدبر ما يشعر بذلك، حيث جاء التصريح فيها بما يتدبر القرآن القول، وأطلق الخطاب فيها لمن يتدبر ولم يحدد، وربما أخبر غير المسلم عن معنى تدبره وتأثر به لا يقل صحة وصفاء عن تدبرات بعض علماء المسلمين. أخيرا هل من التدبر ربط الواقع بالقرآن وكيف يكون ذلك؟ أنزل القرآن ليتدبره كل أحد ويتعرف به الحق الذي يعيش به في زمانه، وقد سبق أن من مقاصد التدبر الجليلة نفي الاختلاف عن القرآن. قال ابن القيم ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته أي القرآن وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. وقد كان الاستشهاد بالقرآن على الواقع شأن المتدبرين، بل هو ما يميز أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته عن غيرهم، كما أنه شأن العلماء الربانيين في كل زمان وشرط المجددين منهم الذين يتدبرون في واقعهم فتتبين لهم مآلات الأمور كالعيان، ثم يتدبرون ما يمس ذلك الواقع من معاني القرآن وهداياته. ولا تكاد تخلو تفاسير العلماء في كل عصر من تدبرات ارتبطت بوقائع أزمانهم، وقد أكثر بعضهم كالكرجي القصاب في نكت القرآن ابن العربي والقرطبي وابن تيمية. وفي عصرنا الحاضر اعتنى بهذا النوع طائفة من العلماء الذين نهجوا الإصلاح بالقرآن وتنزيل معانيه على واقعهم، فظهر جليا في تفاسيرهم الإفاضة في المعاني التدبرية التي تمس حال الأمة في وقتهم، بل ربما استطرد بعضهم في بعض تلك المعاني إلى ما يشبه التصنيف المفرد فيها داخل تلك التفاسير. من أهم ما ينبغي العناية به في هذا النوع من التدبر ربط الواقع بالقرآن تحقيق أصول التدبر القرآني التي ذكرناها من تأمل في الأمر في مبدئه وعاقبته، ثم يضاف إلى ذلك معرفة الواقع على ما هو عليه مع الفهم والتدبر التام لما كان عليه وما يؤول إليه، ولا يجتمع ذلك لغير عالم. وقد أخبر الله عن تفرد طائفة من العلماء بهذه الخصيصة دون عامة أهل العلم، بل قرن ذلك بذكره لآية التدبر التي تخبر بعدم اختلاف القرآن، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي اقترانهما في سياق واحد ما يشعر بهذا الترابط، فبعد ذكر الغاية ذكر الوسيلة وهي تدبرات واستنباطات أهل التأمل والاستنباط من العلماء بالقرآن ووقائع الأمور من الأمن أو الخوف. وحين يتصدر للحكم على الوقائع من لم يجمع هذه الأصول القرآنية يحصل الخلط والجهل وتعمل الفتن والأهواء. ومن تأمل تاريخ المسلمين رأى عامة أهل البدع على غير هدى في هذا الباب، كالخوارج حين نزلوا آيات الكفار على المؤمنين تنزيلا كاملا، وكالرافضة في التلاعب بآيات القرآن وتقسيمها بأهوائهم بين آل البيت وبقية الصحابة، كما أن كثيرا من البلايا والفتن المعاصرة التي نزلت بالمسلمين إنما كان سببها الجهل بهذه الأصول القرآنية في منهج التدبر والخطأ في ربطها بالواقع. ومن ثم يتحقق عند العقلاء أن التدبر بمنهجه القرآني أحد أهم أسباب تحقيق الأمن ومنع الفتن في المجتمعات الإنسانية كافة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنت آمل أن يبدأ أخي وزميلي الدكتور عويض، ولكنه آثر أن أبدأ فجزاء الله خيرا. أشكر للإخوة القائمين على هذا الملتقى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته. هناك نوعان من تعقيب لدي: تعقيب جزئي على ما ورد في الورقة وسأترك الحديث عنه إلى الحديث الذي استفدته من خلال الجلسة الأولى وما عرض في بداية هذه الجلسة. حقيقة كنت أتمنى لو أن المناهج التي اعتمد عليها السلف في التدبر قد رصدت وأصلت، فقد أغراني موضوع الجلسة الأولى بطرق هذا الموضوع، لكني لم أجد كل ما أريد، ولعل الأوراق القادمة إن شاء الله تجيب عن ذلك. كنت آمل أيضا من هذه الورقة أن تستمد الحديث عن المناهج المعاصرة في التدبر بالرجوع إلى ما كان مأثورا عن أسلافنا من مناهج. هل سلفنا كان يعتمد منهجا واحدا في تدبره للقرآن الكريم، أو أن لديهم مناهج متعددة؟ كنت آمل أن ترصد مثل هذه المناهج التي أثرت عن السلف لتكون منطلقا للحديث عن المناهج المعاصرة وتقويمنا لهذه المناهج. أيضا هناك مجموعة من القضايا تضمنتها الورقة أشير إلى شيء منها، وهي قضية أن التدبر متاح لكل أحد، كما هو في القرآن الكريم يخاطب الناس جميعا، ويخاطب المؤمنين ويخاطب المشركين ويخاطب المنافقين، يخاطب الناس جميعا. السؤال: كيف نستطيع أن نتصور أن غير المسلم يتدبر القرآن؟ ما هي الوسائل التي يمكن أن نرصدها من خلال استقراء الوقائع ورصد ما ورد في التاريخ أو ما ورد من أحداث في سبب إسلام غير المسلمين؟ كيف كان ذلك من خلال، هل تحقق التدبر، وما هو التدبر الذي جعله يدخل الإسلام؟ لأن كما سمعنا في الجلسة الأولى التدبر ربما يؤدي إلى الإيمان ويؤدي إلى زيادة الإيمان، إلى إيمان غير المسلم وإلى زيادة إيمان المسلم. فكيف يمكن أن نستثمر هذا في رصد المناهج لنعرضها لأسلافنا؟ لأن شبعنا من طرد القضايا النظرية، نريد الجوانب التطبيقية التي رأيت في الأوراق التي ستقدم بإذن الله عز وجل لهذا الملتقى رصدا جيدا، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. النقطة الثانية: نحن نعرف بأن الله سبحانه وتعالى في هذا العصر أنعم علينا بأشياء لم تكن عند أسلافنا، هل هذه الأشياء التي أنعم الله بها علينا في هذا العصر هل هي متاحة للمتدبر للقرآن، بمعنى هل تسهم هذه الأشياء الجديدة في إثراء التدبر في القرآن وما هي وكيف هي حتى نستطيع أن نستثمر مثل هذه الأمور التي أتاح الله سبحانه وتعالى لنا. أيضا من لا يعرف العربية كيف يتدبر القرآن؟ هل التدبر في الإنصات لصوت القرآن، صوت القارئ أو التالي للقرآن، لمجرد أن يستمع إلى الصوت يكون متدبرا، أو أنه لا بد أن يعي ماذا يقال، ماذا يسمع؟ هذه القضايا يحتاج الحقيقة إلى أن تكون مرصودة في مثل هذه الأوراق التي تدعو أو ترصد المناهج المعاصرة. ما الذي يتميز به الجانب المعاصر عن الجانب القديم؟ هذه من الأشياء التي كنت أتمنى أن تضبطها الورقة وتتيح الفرصة لقراءتها. في بعض الجزئيات شيخ نايف وفقك الله أحسنت وذكرت أشياء أنا أفدت منها، ولكن كان بودي أن يكون الحديث أكثر في موضوع الورقة، الحديث عن المناهج المعاصرة والتركيز على المناهج المعاصرة وتقويم هذه المناهج. ينبغي أن تعدد هذه المناهج ثم تصنف ثم بعد ذلك تحلل ويبذل الرأي فيها فيما يوافق أو يخالف أو يصح أو يكون خاطئا. ذكرت حفظك الله في صفات المتدبر في الصفحة الثانية بعض الضوابط الصفات التي رأيتها أنت ويراها غيرك ممن تحدث في هذا الموضوع، لكني لم أرى الحديث عن فهم اللغة، وفهم اللغة من الجوانب المهمة التي تعين المتدبر على أن يكون تدبره صحيحا. كذلك مقاصد التدبر، المقاصد التي ذكرتها ثلاثة، فهل تحصرها في هذه المقاصد؟ لم أرى. المقصد الأهم بالنسبة لنا معاشر اللغويين الذين ندور في فلك البحث عن سر إعجاز القرآن الكريم للعرب عن أن يأتوا بمثله، لم أرى الإشارة إلى مثل هذه القضية مع أهميتها. أيضا في الحديث عن الدوائر التي يتعامل مع القرآن في ضوئها، ذكرت حفظك الله في الصفحة الرابعة كما هي في النسخة الحاسوبية لدي، ربما تختلف الصفحة، ذكرت ترتيبا خالفته في أيضا صفحة أخرى. كنت أتوقع أن الترتيب الذي ورد أولا ليس مناسبا، قد ذكرت التفسير الاستنباط التدبر بهذا الترتيب، ورأيتك في الصفحة اللاحقة أيضا تعيد الترتيب إلى ما أرى أنه هو الصحيح، بل نبدأ بالتفسير تدبر تفسير التدبر الاستنباط، لأن الاستنباط هو عبارة عن ثمرة من ثمرات التدبر. وأظن أن موضوعا مهما جدا وهو أن كل من كتب في التفسير لم يكتب إلا نتيجة تدبره للقرآن الكريم، إن كتب دون تدبر فهذا يعني أنه كتب كتابة خاصة به، لكن كان متدبرا وفق الشروط الصحيحة التي أشرت إليها وفقك الله، فهذه هي القضايا التي ينبغي أن نتأملها. أيضا اشتراط النظر السليم، ما ضوابط النظر السليم؟ هل كل إنسان يصح أن يتدبر القرآن هكذا من نفسه دون أن نضع له من الضوابط ما يمكن أن يحكم المسألة؟ أشرت في آخر الورقة إلى بعض الفرق التي اعتمدت على بعض الرؤى التي تنطلق منها، كلهم يدعي أنه يتدبر القرآن، هل يوافق على تدبره؟ خوارج، رافضة، غيرهم من أول وفسر بناء على رؤيته بأنه يتدبر، فلا بد من وضع الضوابط المعينة على مثل هذه القضايا لنحظى بوجه من وجوه التدبر. أشرت وفقك الله أيضا في صفحة 7 إلى اقتراح جيد أتمنى من المسؤولين عن هذه الهيئة العالمية المباركة أن يهتموا به، ألا وهو اقتراح مكنس يجمع المعاني التدبرية للقرآن الكريم ويقتصر على ما يصح وما يوافق ما عليه السلف الصالح في هذا الموضوع. أعتذر في الناصر إن كنت أطلت، لكني أختم بالحديث عن قضايا مقترحة لتصنيف التدبر. يمكن أن نصنف التدبر أو مناهج التدبر بناء على المتدبر كما أشرت وفقك الله في الورقة، هل هو القارئ أو السامع أو المفسر. أيضا نتحدث عن أنواع المتدبرين، تدبر العلماء، تدبر طلبة العلم، تدبر العامة، التدبر الصحيح كما أشرت، تدبر غير الصحيح، تدبر الموافق للسنة، تدبر المخالف، تدبر كلي، تدبر جزئي، تدبر تام، تدبر ناقص. كل هذه القضايا تحتاج الحقيقة إلى يعني شيء من التركيز والبسط، لعل الله عز وجل يتيح لك أو لغيرك الفرصة لأن تبحث مثل هذه القضايا. وأعتذر لكم عن الإطالة وشكر الله لكم وبارك فيكم.
فندعو الأستاذ عويض بن حمود العطوي، الأستاذ المشارك بجامعة تبوك ورئيس قسم اللغة العربية سابقا، ثم عين أخيرا عميد الدراسات العليا بجامعة تبوك. وسعادته له عدد من المطبوعات من الكتب والرسائل والبحوث، منها رسالة الضمير المنفصل في النظم القرآني دراسة تحريرية، ومنها بلاغة الحال في النظم القرآني، ومن الكتب المطبوعة بلاغة الحال كتاب البصائر في خطب المنابر، ومنها عندما تتخلى الملكة عن عرشه، ومن البحوث المحكمة بحث دلالة الزمن في القرآن ومنهج التعامل مع الشاهد البلاغي، والقيم الصوتية في الخطاب النسائي في القرآن دراسة درائية، ومنها خطاب امرأة عمران في القرآن دراسة تحليلية، ومنها الأداء البلاغي في قصة المراودة في سورة يوسف، ومنها غزوة تبوك ودلالتي الزمان والمكان. فأدعو سعادته إلى طرح تعقيبه راجيا منه الالتزام بالوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر أولا لله عز وجل، ثم لهذه الهيئة ولهذا المركز المتخصص في التدبر. وأيضا أحب أن أذكر أن من دواعي السرور هو الالتقاء بهذه الكوكبة الكبيرة والحمد لله، وأيضا أن يشاركني حقيقة في هذا أو أن أشارك في هذا اللقاء أستاذي وشيخي الدكتور محمد الصامد الذي أشرف علي في الدكتوراه، بل وعلمني في مرحلة الماجستير في مرحلة الماجستير والبكالوريوس. أتفق مع يعني الدكتور محمد الصامد وفقه الله في كثير مما طرح، ولا شك أن الشيخ نايف وفقه الله اجتهد في ظني في عنوان كبير ربما كلف به من قبل الإخوة المنظمين. وأنا أقول أيها الإخوة الكرام، من الظواهر الظاهرة في الأوراق المطروحة أن عنواناتها كبيرة، وهذا يجعل الباحث في حيرة ماذا يغطي وماذا يترك. ولذلك أنا أتمنى مستقبلا أن تكون الموضوعات محددة جدا تتناسب مع الوقت الذي نطرح فيه مثل هذه الأوراق، حتى يكون الأمر مركزا. من خلال النظر في عنوان هذه الورقة تحليل مناهج معاصرة للتدبر وتقويمها، يظهر لنا ضخامة هذا العنوان. ومن الملحوظات التي يمكن أن نذكرها للأخ نايف وفقه الله، طبعا أنا أتحدث عن الورقة التي وصلت إلي، ربما يكون الأخ نايف عدل فيها. الملحوظة الأولى أن العنوان يوحي بوجود مناهج تدبرية، والواقع في نظري على الأقل يشهد بغير هذا. ذلك أن تخصص هذا المجال وهو التدبر أو تخصيص هذا المجال وهو التدبر بالبحث ليس له رصيد كبير من البحث والدراسة حتى الآن، حتى يمكن أن نقول أن هناك مناهج يمكن أن نحاكم عليها بعض المناهج الأخرى. ولذلك نحن إلى الآن لم نرصد أصلا المناهج عند السلف ونحررها حتى نقول ونحاكم عليها المناهج الجديدة. فأنا في ظني أنه يسبق هذا أصلا دراسة مناهج السلف وتحريرها، بعد ذلك ندرس المناهج المعاصرة. الأمر الثاني أن العنوان يحتوي على كلمات مناهج معاصرة، تحليل، تقويل. أول ما يلحظ على هذا، على هذه الكلمات في نظري، أن الورقة لم تتعرض أصلا لبيان المصطلحات الواردة في العنوان، وهي مشكلة. وهذا الأمر في مثل هذا الموضوع من الأهمية بمكان كبير، وهي أولى في نظري من المقدمة الطويلة نسبيا التي ذكرها الأخ الكريم. أن القضايا الثلاثة التي حددها الباحث لورقتها لم يكن فيها تركيز على التقويم ولا التحليل، يعني وقد أشار إلى ذلك الدكتور محمد، يعني ليس هناك ذكر للمناهج وتحليلها ثم بعد ذلك الحكم عليها. العنوان جاء عاما، استعمل فيه الباحث النكرة في كل مفرداته مما زاده شيوعا. قدم الباحث لموضوع بما سمى عبارات مختصرة شكلت ثلث محتوى الورقة، وأرى أن كان الباحث مقتنعا بهذه المقدمة أن يجعلها عنصرا من العناصر، لكن في نظري أن الاستغناء عنها أولى، لأن الموضوع كبير وقد استغرقت منه جزءا كبيرا. أن هذه المقدمة احتوت على دلالات جيدة، لكنها في الجملة لا تخرج عما سبق طرحه في الملتقى السابق. تعرض الباحث الكريم لموضوعات سبق طرحها من قبل، كالمفهوم الاستنباط والتفسير والتدبر والفروق بينها، ولذلك كنت أتمنى أن يكون تركيزه على المصطلح الوارد في ورقته، وأن يربط ما بينه وبين ما ذكره في كل العناصر الواردة في الورقة. عند حديث الباحث الكريم عن أبرز المناهج التدبرية، نجد بعض الملحوظات العامة أن الباحث قدم لها أيضا بمقدمة جديدة زيادة على المقدمة السابقة، وهذا في نظري تطويل في موضوع يحتاج إلى كل كلمة تقال فيه، ولذلك أرى أن ليس من المناسب التطويل في المقدمات. أشار الباحث الكريم إلى وجود تطبيقات عملية شتى، هكذا يعني تطبيقات عملية شتى داخلة تحت مفهوم التدبر ومقاصده، وهذا يوحي بالكثرة من هذه العبارة، لكنه لم يقدم منها إلا القليل جدا. وسبب هذه القلة في نظري أنه لا توجد أصلا مناهج تدبرية، والذي عرض هو مناهج تفسيرية أو نظر معين للقرآن. قال الباحث الكريم: ومن أحسن ما يمثل به لمنهج التدبر القرآني في الوقت الحاضر مشروع جوال تدبر. فنحن نتساءل، هل طرح هذا لأجل أن يحلل من ضمن هذه المناهج؟ وقبل هذا أنا أقول إن هذا الأمر وهو مشروع جوال تدبر ليس منهجا تدبريا، ولذلك يجب أن لا يأخذ الحماس أحيانا مثل المشروع أن يؤثر على أحكامنا. من يقول إن جوال تدبر يمكن أن يكون منهجا؟ إنه يمثل وسيلة في نظري لخدمة التدبر، أو هو أحد التجارب التي يمكن أن تقيم، وهذا ما دعوت عليه في المقدمة من ضرورة تحرير المصطلح. في حديث الباحث الكريم عن الإعجاز العددي والعلمي، بيّن أن من أبرز الملحوظات أنها تقطع بالنتائج قبل استيفاء التأمل وتمامه، وقبل التأكد من سلامة المقدمات. أنا في نظري أن مثل هذه الأحكام الآن مع تقدم البحث ووجود هيئات متخصصة مثل هيئة الإعجاز العلمي أصبحت من التهم التي يجب أن لا نتسرع في إطلاقها على مثل هذه الأطروحات التي تطرح. أشار الباحث الكريم إلى أن من المباحث أو المناهج الحديثة في التعامل مع القرآن مناهج القراءات المعاصرة للقرآن، والذي يسمع الكلمة من أول مرة يظن أنها القراءات القرآنية، والمفترض أن يقول القراءات المعاصرة للنص القرآني لتكون أكثر وضوحا. ومع خطورة هذا المنحنى الذي بدأ يظهر، إلا أنه لم يوله العناية الكبيرة بل ألمح إليه إلماحا سريعا. هذا التقسيم هذا القسم من الورقة وما يتعلق بالمناهج التدبرية هو ما يتصل بموضوع الورقة مباشرة، وقبله 5 صفحات وبعده تعقيب في 5 صفحات، ولذلك لم في نظري ما ركزت الورقة إلا على 5 صفحات من كل ما فيها في الموضوع الأنسب، وهذه مشكلة عند كثير من الباحثين. التقسيم الأنسب لموضوعات التدبر ذكره الأخ الكريم، ورأى أن الأفضل أن يكون هذا التقسيم، أنا أولا ما يعني ما الداعي لذكره أصلا في مثل هذه الورقة؟ التقسيم الأنسب ليس موضوع الورقة هو الحديث عن موضوع التدبر ولا تقسيماته، ثم إنه رجح وفقه الله رجح شيئا لا أرى أن الآيات تساعد عليه، ولا صيغة النص القرآني الذي يحمل معاني متعددة. لذلك فإن التفصيل أو الفصل والتقسيم لم يخدم المقصد من النص، وهو ما يؤول إليه معنى النص القرآني وهو التدبر الذي نسعى إليه. ذكر القرآن، ذكر الباحث ربط القرآن الواقع بالقرآن، وذكر تحت ذلك مجموعة من الأمثلة مثل محمد رشيد رضا وابن باديس وغيره، ولا أدري هل هذا منهج تدبري آخر يمكن أن يطرح، أو لماذا ذكر أصلا وما علاقته بموضوع الورقة. ولهذا أنا أقول إنه التركيز على يعني موضوع الورقة هو المناهج هو الذي ينبغي أن نهتم به في مثل هذا اللقاء المبارك. وأنا أضم صوتي لصوت الدكتور وأن لا تنتهي هذه الورقة، لأنها من أهم الأوراق في نظري ومن أهم العنوانات، أن فعلا نبدأ برصد المناهج الموجودة، وهي طبعا في نظري على الأقل أنا ليست مناهج تدبرية، ولم يقصد منها التدبر، إنما المقصد منها استثمار العلمي أو العددي أو غيره من المناهج الموجودة في تفسير أحيانا القرآن. ولذلك يقرب المنهج التفسيري منها إلى التدبري، خصوصا أن التدبر ليس له رصيد بحثي إلى الآن. شكر الله لكم.
أشكر فضيلة الدكتور أويد العبد على تعقيبه والتزامه بالوقت، ثم أن يفتح المجال لفضيلة الشيخ نايف للتعقيب على ما طرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أن جل عز وجل عليها جلسني إليها أساتذة في اللغة العربية وكذلك في البلاغة، وأهل البلاغة والقرب لله تعالى من أوسع الناس مثلا في
أساليب الكلام والخطاب، ولذلك لا يكادون يخطئون أحدا، فجزاهم الله خيرا. وأنا حقيقة استفدت كثيرا من هذه الملاحظات التي ذكرها الأساتذة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني بها، وسأعيد النظر في الورقة بإذن الله مع اعتبارها واعتبار أكثر إن شاء الله. كثير من الملاحظات أنا أصلا أقدمها مع هؤلاء الأساتذة الكرام للإخوة في اللجنة العلمية، لأن الإخوة طلبوا موضوعا محددا ووضعوا عناصر يتناول من خلالها الموضوع. لو كتبت أنا في هذا الموضوع ربما لم آتي على هذه العناصر، بعضها لا تحتاج ولا علاقة لها أو علاقتها بعيدة، وبعضها فعلا هي من صلب الموضوع وستحتاج إلى تركيز كثير. لكن حينما يطلب منك حديث عن مناهج وفي التدبر ولم تخدم كما ذكر الدكتور عويض كثير من المناهج، وثم تحاصر بعدد من الأوراق 15 ورقة وكذلك مع عناصر أخرى تأثر، فلا شك أنك ستقف مثل موقفي هذا وتستمتع بهذه الملاحظات الجميلة أو فيما سيأتي إن شاء الله الملاحظات. كثير أكثر الفوائد والإضافات تتفرع عن على معنى التدبر أو مفهومه في القرآن. والحقيقة أن الإخوة كذلك قبل سنتين لما حصل منتقى التدبر الأول كان الأساس الذي أقيم من أجله تحرير مفهوم التدبر، لكني لم أقف على مفهوم التدبر الذي حرر في المنتقى الأول، مع أني راجعت حقيقة يعني بعض الكثير من البحوث وما إلى ذلك، أو حتى توصية بأن يكون هذا المفهوم أقرب المفاهيم أو ما التقت عليه الأوراق. ولذلك لما يذكر الشيخ عويض وفقه الله يعني الحاجة إلى الاستغناء عن المقدمات، هذه ليست مقدمات، لأنك لا تستطيع أن تحاكم هذه المناهج إلا على معنى واضح، وهذا المعنى لابد أن تحذره أنت، فهذا الذي استغرق وقتا من تحرير المعنى بيان الفرق بينه وبين التفسير والاستنباط وما إلى ذلك. ملاحظة الأستاذ الله يحفظه الشيخ محمد، كيف يتدبر غير المسلم القرآن أو كيف يتدبر بعد ذلك غير العربي القرآن؟ أما غير المسلم فلا إشكال معنا لأنهم مخاطبون بالآيات. كيف يتدبر غير العربي القرآن؟ نعم، هذا راجع إلى علاقة التدبر بالتفسير، وأنا أقول ما كل تفسير يحتاج إلى تدبر كما أن ما كل تدبر يحتاج إلى تفسير. ثم بالنظر إلى حكم التفسير أو حكم التدبر تبدأ الأمور تتباين وتتضح أكثر، كذلك بالنظر إلى غايات التدبر وغاية التفسير أيضا تتضح الأمور أكثر وأكثر. فإذا نظرت إلى التفسير غايته بيان المعنى، لكن هذا ليس هو الغاية القرآنية من التدبر. قال الله عز وجل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، فعقل المعنى ليس هو الغاية وإنما اليقين به، فاليقين بالمعنى هنا يأتي عن طريق التدبر. ثم إن التفسير نعم ووافق على هذا وأكد عليه أرحب مجالات التدبر، ولذلك جاء التعلق جاء التدبر متعلقا بالقول في ربع آيات التدبر، هي أربع آيات، في آية منها أفلم يتدبر القول، والقول نعم هو الكلام، وهذا لا يفهم إلا بمعرفة المعنى. أما ما عداها من الآيات القرآن الكتاب فهذه لا تتصل اتصالا مباشرا بالتفسير. فإذا نستطيع أن نتدبر القرآن وجزء كبير منه تدبر معنى القرآن، كذلك تدبر القرآن في أوله في شأنه كله في مآلاته. أيضا التدبر لا ينتهي عند المعنى الذي أذكره، لأن عددا من المعاني التدبرية النظر في مآلات الأمور أصلا لم تنتهي بعد، فيصبح مثل هذا النظر نظر إلى عواقب الأمور، يعني عواقب الأمور ونهاياتها لا تتبين إلا بمعرفة بداياتها وأجزائها، وبعض الأمور التي لها نهايات أو عواقب أيضا لم تقع ولم تنتهي، فيبقى الحديث فيها حديثا تأملا في أمر غيبي يتدبره الإنسان. كثير من الملاحظات التي ذكرها الأساتذة محل اعتبار. أكبر ملاحظة تهمني أيضا الحقيقة تحرير مناهج التدبر عند السلف، وهذا موضوع كبير جدا وحقيق بالبحث، لكني أنا لا أستطيع أن أقيم ورقة تصف مناهج التدبر المعاصرة وتحاكمها إلا على معيار، هذا المعيار إذا لم يبحث في تفاسير السلف أو في مناهج السلف فلا أقل من أن يحدد في القرآن الكريم. فأنا ذكرت أن منهج القرآن في التدبر يقوم على كذا وكذا وكذا من خلال القرآن نفسه ومن خلال آيات التدبر، وهذا في نظري كاف على الأقل حاليا لمعرفة كثير من مناهج التدبر المعاصرة، وتتبين هذا المنهج القرآني حينما نجد تطبيقاته عند السلف ونجد مناهج السلف في هذه الأساليب التدبرية. وأنا أطيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم. أفتح المجال للحضور الكرام مداخلات، ولكثرتها أرجو عليهم الاقتصار على دقيقة واحدة في التعقيب.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فأشكر الأخ الكريم على هذه الورقة الطيبة ولي عليها بعض الملاحظات. في الصفحة الثالثة قال الباحث: تجد الأمر بالتدبر كذلك جاء مطلقا في كتاب الله لجميع الخلق، وهذا غير صحيح من وجهين. الأول أن التدبر هنا ليس أمرا كما قال تجد الأمر، بل هو تعليل للإنزال المذكور في أول الآية، كما هو بين في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات، وفرق واضح بين الأمر والتعليل. ثانيا، الحديث عن التدبر هنا خاص بالمؤمنين وليس جميع الخلق، يؤكد هذا القراءة الأخرى لتتدبروا آياته والتي ذكرها الباحث في صفحة 4. في صفحة 6 في عنوان بين التدبر والتفسير ذكر الباحث الكريم عدة عناصر، وهذه العناصر لا تمت إلى ما ذكره القرآن الكريم عن الفرق بين التدبر والتفسير بصلة، بل هي تنظير من لدن الباحث دون سند صحيح مما ورد عن هذين المصطلحين في القرآن الكريم. في صفحة 11 عن مناهج التدبر المعاصرة قال الباحث: إن مآلات الأمور فيها مضمونة لا تورث اليقين إلى آخر ما قال، وكنت أحب أن يقول إن مآلات بعض الأمور فيها مضمونة لا تورث اليقين ولا يعمم الأحكام، فهناك حقائق مستقرة مثل كون الأرض كروية، وقد أثبت ذلك الذكر الحكيم في قوله تعالى: والأرض مددناها. وأخيرا قال في صفحة 14: ولا تكاد تخلو تفاسير العلماء في كل عصر من تدبرات ارتبطت بواقع أزمانهم، وممن أكثر من ذلك من المفسرين، وذكر الباحث الكريم بعضهم. وأضيف هنا واحدا آخر من المتقدمين قد أكثر في كتابه من التدبرات التي ارتبطت بوقاع أزمانهم، وهو أبو بكر الحنفي الجصاص في كتابه أحكام القرآن، هو كتاب فريد في هذا الباب، ومن جاء بعده كان معانة عليه. وشكرا كثيرا،
وارجو ان لا اكون قائلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الشكر موصول للمركز ولرئيس الجلسة والباحث والمعقبين. بالنسبة لما طرح من مناهج معاصرة للتدبر، فقد جاء ذلك في الصفحة 10 والصفحة 12، ويظهر أن
ما طرحه الباحث جزاه الله خيرا، إنما هي مناهج معاصرة في تدبرات في مجالات محددة في القرآن الكريم، وقد أشار لذلك فقال المناهج تتغير بعض غايات التدبر. وإلا فذكر مناهج معاصرة للتدبر لم نجد ذلك، وأظن والله أعلم كما أشار المعقبان إلى أننا نحتاج لشيء من التفصيل في هذا ببيان السابق ورفضه بالمعاصر اللاحق، كأن يكون تدبرا في النظر للمآلات والنظر في أوائل الأمور، وكما هو بالنسبة لجمع الآيات في موضوع واحد والتدبر فيها وغير ذلك. إلا أن الموضوع الذي أشار إليه الباحث في موضوع الغايات والمجالات المعاصرة، أرجو أن ينتبه إلى أن يكون هناك أمثلة فعلا معاصرة في المجالات، وذلك كان يكون مثلا في التفسير البياني في القرآن الكريم، وهناك برامج في اللمسات البيانية، أو أن يكون في المجال الاقتصادي، واليوم بنوك ومؤسسات تقوم على هذه المجالات وتدبر في الآيات التي تختص في هذا المجال، أو في مجال الأسرة والمجتمع، واليوم عندنا دورات ومؤسسات، وهذه مناهج معاصرة في المجالات، يعني في مجالات التفكر والتدبر، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر ضيف اللقاء والمداخلين. كأنني فهمت من الدكتور عويض حفظه الله بأنه انتقد الشيخ نايف في مسألة الإعجاز العددي والعلمي وتقويم مناهج التدبر في هذه القضية، ليس كذلك؟ أنا أقول هذه النقطة في غاية الأهمية، وأنا أشكر الشيخ نايف. نعم أيها الإخوة، انصرف كثير من الناس اليوم عن التدبر القرآن أو عن تذوق إعجاز القرآن البلاغي ونظم القرآن، وأضحوا يجمعون الحروف والكلمات، حتى أضحيت تقرأ في بعض كتب الإعجاز العددي وكأنك تقرأ كتاب في الرياضيات. الأعداد وصلت إلى 20 خانة، وأسرار الرقم 7 وأسرار الرقم 8، ولم يقتصر هذا على عدد من المهتمين بالتفسير، بل الذي تعرض ذلك عامتهم ممن تخصص في الكيمياء والفيزياء والهندسة والحاسوب، ثم يأتي شباب صغار ويأخذون يجمعون ويأتون باكتشافات جديدة في الأرقام. فانصرف الناس عن التدبر الذي هو التأمل في الآيات وفي النظم القرآني وفي الإعجاز البلاغي الذي هو أوضح أنواع الإعجاز، وأصبح هذا النوع الجديد الذي هو الإعجاز العددي بعد الإعجاز العلمي أيضا ربما كان له حظوة كبيرة، وربما كانت كثير من نظرياته محل اتفاق، لكن الآن يعني كأن الموضة والسطوة للإعجاز العددي يطرح بقوة. وفي نفس الوقت تجد أن الإعجاز البلاغي الآن أضحى وأصبح الآن يقل ويخفت. فأنا الحقيقة أتفق مع الشيخ نايف في هذه القضية، وينبغي لنا أن نكون لنا دور أيها الأخوة في إحياء تذوق النظم القرآني والبلاغة القرآنية، والرد على بعض التكلفات الواضحة فيما يسمى بالإعجاز العددي اللي ربما تسيء إلى القرآن، حينما يلوون أعناق النصوص ويلعبون بالأعداد لكي تتوافق مع نظريات المقررة مسبقا في أذهانهم. وشكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سأدخل الموضوع مباشرة لأن الإخوان كفوني الشكر. أولا، سمعنا في هذه الجلسة 4 ألفاظ: التدبر والتفكر والتذكر والتفسير، وكأن بينها شيئا من التداخل، وحقيقة أن هناك فرقا بين هذه الأربعة. التدبر تكلف، فيها معنى التكلف، مثل ما تقول تشجع فلان وتصبر فلان وتكرم فلان، أي تكلف التدبر، والتذكر هو نتيجة هذا التدبر. أي الإنسان يفتح الله عليه، أن الشخص يفتح الله عليه ويتذكر ما يريد الله في هذا. وأما التفكر فهو وسيلة من وسائل التدبر، يوظفها ومعناها الفعل مرة بعد مرة، أي بالتقسيط، تتفكر تدريجيا، يسمونه بالتدريج. وأما التفسير فهو علم من العلوم، ولا يدخل، والتفسير شيء غير التدبر. فالتدبر في حقيقته ممارسة شخصية، والتفكير وسيلته، أو التفكر والتذكر ثمرته، وأما التفسير فهو علم. ما أن التدبر ممارسة شخصية، فإذا خرج إلى أن يقول به المتدبر وأن يكتبه، فقد خرج من كونه تدبرا إلى كونه قولا في القرآن، سواء كان تفسيرا أو غير تفسير، سواء كان قولا تفسيرا أو إعجاز أو غير ذلك. هنا نأتي لمسألة يعني التدبر. التدبر يعني هنا نقول التدبير معناه حسن الإدارة، ولذلك يقولون التدبير نصف المعيشة. التدبر لا علاقة له بهذا المعنى، إنما التدبر إعادة النظر مرة بعد مرة، لا علاقة لذلك لا بأول الكلام ولا بآخره. وقول ابن القيم في أوله وآخره هذا مثل قول على الطعام إذا فاتت التسمية بسم الله أوله وآخره، يعني جميع الطعام، ليس معنى فقط الأول والآخر، بل الأول والوسط وآخره. بالنسبة هناك نحن الآن نعقد موضوع التدبر، ونفترض أن هناك مناهج لهذا التدبر. حقيقة أن المناهج في التدبر تتعدد بتعدد الأشخاص. فالبدوي يمكن أن يتدبر القرآن بطريقته، والعالم يمكن أن يتدبر بطريقته، ثم بعد ذلك لي سؤال. لكن نحن نريد أن نضع الناس داخل القضبان، نريد تدبروا داخل هذه القضبان. لا، التدبر ساحة مفتوحة لأنه ممارسة شخصية، هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كان التدبر هو التفسير، هل يرضى إخواننا أصحاب المركز بأن نغير تدبير ونقول تفسير؟ وشكرا، والسلام عليكم ورحمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تعقيبي أو ملاحظتي ليست على موضوع البحث، وإنما هي ملاحظة عامة ومنهج آمل أن نلتزم به جميعا في مثل هذه اللقاءات، وهو الالتزام بالوقت والحرص على الدقة في الوقت المحدد للمعقب أو للباحث نفسه أو لمن يداخل ويعطي ملاحظات. ولذلك يعني هناك بعض التعريفات قد تتكرر، فآمل وهذا وجهة نظري ألا يعني يعيدها الباحث، وبالتالي يركز على موضوع البحث، لأن الأوراق متاحة سواء في الـ USB أو في الأوراق المقدمة عند الإخوان. التركيز على موضوع البحث هو الذي نأمل أن يكون خلال هذه الدقائق المعطاة للباحث والمقدم والمعلق وغيره. هناك يعني بعض الملاحظات التي ذكرها الإخوان، ولا أريد أن أكرر، وأرتزم بالمنهج الذي أقترحه، وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر موصول. ملاحظتي حقيقة في منهجية الانتقاد يا أخوة، ليست البحث المقدم دكتور ناصر، ليس رسالة ماجستير أو دكتوراه، بحيث يحصل هذا التعقيب الغريب، يعني صفحة كذا قال كذا في السطر كذا. لا، القضية هي أن الدكتور يبين بعض القضايا، يفتح بعض المفاتيح، يذكر الناس بعض المجال. اللي حاصل كأننا في رسالة ماجستير أو دكتوراه، والله إني أشفقت على الدكتور ناصر، قلت له يعني تورط في هذه الورطة، والمعقبين كذلك. لا، القضية أن المفروض المعقب يزيد، يضيف، يعطي إضاءات، لأن البحث ليس بحثا محكما ولا رسالة سوف تقرأ. فأنا اقتراحي الإخوة الذي يريد أن يضيف يزيد، لا بأس إن كان خطأ فادح حقيقي ممكن، لكن يعني القضية كلها دائرة في قضية وجهات النظر، أنا أقدم كذا أو لا تقدم، موضوع بسيط. فإحنا نريد هذا المنهج في التعقيب وفي المداخلات، وجزاكم الله خيرا.
أشكر الإخوة الكرام تعقيبهم، في دقيقة واحدة أدعو المجال الشيخ نايف إن أراد أن يعقب على هذه المداخلات.
حقيقة من الصعوبة بمكان
حقيقة من الصعوبة بمكان الحكم على أمر بأنه ليس منهجا، خاصة في موضوعات التدبر. يعني جوال تدبر هل هو منهج أو لا؟ بغض النظر، لكنه يمثل منهجا، هو تطبيق لمنهج موجود، فهو مثال سليم جدا لهذا الموضوع. الحديث عن الإعجاز العلمي العددي بأنواعه صار حقيقة هذا منهجا محددا واضح المعالم، هو ليس حديثا، هو له عشرات السنين ويمضي في نفس الخط تقريبا مع التحسينات الموجودة، إلا أن هذه الملاحظات التي ذكرتها تنطبق على كثير منها. أنا ما أطلقت الحديث، قلت كثير من هذه البحوث يعاني من هذه الملاحظات أو من بعضها، فهذا أيضا داخل في موضوعنا بل ولا بد أن نتحدث عنه. أما باقي الملاحظات فهي محل اعتبار إن شاء الله، وجميعنا نستفيد منها، وأسأل الله التوفيق.